تسجيلات هدية الإسلامية تقدم محاضرة لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة بعنوان
ويعجبني الفأل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله تعالى وبركاته. وفيما يتعلق بالأسئلة فسوف تكون كالمعتاد بعد صلاة العشاء في المكان المخصص للقاء المفتوح. أما هذه الكلمة فهي بعنوان ويعجبني الفأل، وهي قطعة من حديث نبوي كريم صحيح قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا طيرة وخيرها الفأل، أو يعجبني الفأل. فاقتبست هذه الكلمة العظيمة في دلالتها ومعناها لتكون عنوانا لهذه الجلسة. والمقصود بالفأل هو التفاؤل بالخير، أن يرى أو يسمع الإنسان ما يدل على تفاؤل يلحقه في أمر يريده أو يحاوله، وعكسها التشاؤم، وهو أن يتطير الإنسان أو يتوقع الشر بسبب مشهد رآه أو كلمة سمعها. أيها الأحبة، إن الإنسان جبل بطبيعته على استقراء المستقبل وتطلعه، فهذا الغيب المكنون أمامه يحاول الإنسان أن يستقرئ ما يقع له فيه من الأحداث والأشياء، وكلما هم بأمر من الأمور طرأ عليه سؤال: هل سوف يكون هذا الأمر خيراً أم سوف يكون شراً؟ هل سوف تكون عاقبته حميدة أم بضد ذلك؟ ومن هنا جاء التفاؤل والتشاؤم في حياة الناس. فكان من ذلك وسائل شرعية يستطلعون بها ما يقع في المستقبل، مثال ذلك التوسم، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، فإن الإنسان قد يتوسم أو يقع له من الإلهام أو يقع في قلبه من المعاني الطيبة الحسنة بعض ما يظن أن يقع في المستقبل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في أمتي محدثون فعمر رضي الله عنه. كان الفاروق محدثا ملهما، قل ما قال لشيء أظنه كذا إلا كان كما قال، وكان يقول: تفاءل بما تهوى يكن، فلا قلما يقال لشيء كان إلا تحقق. فهذا نوع من استقراء المستقبل. مثل ذلك أيضا الرؤية الصالحة، وهي من المبشرات، وهي من النبوة، يراها الرجل الصالح أو ترى له، مما يبشر الإنسان بخير يقع له في مستقبل أمره. ومثل ذلك الاستخارة، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، إلى آخر حديث جابر في الصحيح. فإن هذه الاستخارة قد يقع في قلب الإنسان بسببها نوع من الإقبال على هذا الشيء أو الإعراض عنه، زواجا أو عملا أو شراكة أو سفرا أو غير ذلك من الأعمال التي يهم بها، فيستخير ربه تبارك وتعالى في الإقدام عليها أو الإحجام عنها. ومثل ذلك أيضا التحليل، وأعني به أن يتأمل الإنسان بما وهبه الله تعالى من ملكة العقل والنظر والتفكير وما وصل إليه من المعلومات والحقائق المتعلقة بهذا الأمر، فيفكر ويحلل ويضع الاحتمالات والخيارات والبدائل، ويصل بإذن الله تعالى إلى النتائج السليمة. فإذا أصاب كان خيرا له وحمد الله تعالى، وإذا أخطأ رضي وشكر أيضا. وأما الطرق غير الشرعية التي يحاول الإنسان بها أن يستشرف المستقبل، فإن منها ما نعرفه اليوم وهو كثير في الصحف وفي القنوات الفضائية وفي الإذاعات وفي الأسواق والمحافل، مما يسمى بقراءة الكف أو قراءة الفنجان مثلا، أو الأبراج أو البخت أو الأفلاك، مما يتعلق الناس بها، وهي إنما تزيدهم ولعا وتزيدهم تخوفا وقلقا وترقبا، وقصرها أنها لا يمكن أن تحيط بشيء من غيب الله عز وجل، وإنما تسوق للناس بعض المعاني التي لا يسلم منها أحد، ولا يوجد إنسان في الدنيا إلا وعنده هم ولديه مشكلة وعنده تطلع وطموح في المستقبل. ويلعب هؤلاء على هذه الحبال فيقولون للإنسان: لديك تطلع كبير، سوف يجد أو يكون حظك في هذا الأسبوع أو الشهر فيه شيء من الخير ولكنه مشوب. وهكذا يصورون أو يصفون الحياة بتفاصيلها دون أن يكون هناك شيء يميز أحدا عن أحد. ومن ذلك أيضا التشاؤم، فقد كان العرب مثلا في الجاهلية يتشاءمون على سبيل المثال بالطيور: السارح عن يمينك والبارع عن شمالك والناطح الذي يأتي من أمامك والقعيد الذي يكون من خلفك. وأما الإنسان الذي يعرف طريقة التشاؤم والطيور وغير ذلك ويتوقع، فإنهم كانوا يسمونه بالعراف، فالعراف عندهم يستقرئ لهم أمر الغيب ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله معاوية بن الحكم السلمي قال إن منا رجالا يأتون الكهانة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم فلا تأتهم، كما في صحيح مسلم. قال ومنا رجال يخطون، يعني بالرمل خطوطا. قال كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. ومقصود النبي والله تعالى أعلم بمراد نبيه عليه الصلاة والسلام، لكن ظاهر الحال والأمر أن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم استحالة أن يكون في هذا الخط الذي يفعله الناس نتيجة أو أن يدلهم على حقيقة المستقبل. نعم يقول كان نبي من الأنبياء يخط، لكن أن لهم بإدراك علم هذا النبي وما كان عليه، إذن هم يحاولون أمرا محالا لا سبيل لهم إليه. فالخط بالرمل وغيره وغيره من الوسائل لا يقدم ولا يؤخر ولا يجدي. والعراف كان مثل ذلك أيضا، يتوقع لهم ما يقع، وقد يخبرهم ببعض الأمور الماضية التي عمي عليهم أمرها. ولهذا كان يقول الشاعر عروة يقول جعلت لعراف اليمامة أجره وعراف نجد إنهما شفيان، فقال شفاك الله والله ما لنا بما ضمنت منك الضلوع يداني. وهكذا كانوا يتشاءمون بالأيام والشهور والأسابيع، فيوم السبت مثلا يعتبرونه علامة على القطع، فإذا رأى أحد منهم رؤيا فيها سبت ظن أن يكون هناك قطع وتفرق، وكذلك الأحد يتوقع أن يكون فيه حدة. أما إذا كان الجمعة قالوا ربما يكون في نوع من الاجتماع وتقارب المتباعدين. وهكذا الشهور كانوا يتشاءمون من شهر صفر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وهي أشياء كانوا في الجاهلية يتشاءمون منها ويعتقدون أن لها تأثيرا في الأحداث وما يجري في الكون. ومثل ذلك أيضا تفاؤلهم أو تشاؤمهم بالأشخاص، فإذا رأى شخصا وسيما أو شابا فإنه يتفاءل، وإذا رأى شخصا معوقا أو أعور أو ما أشبه ذلك فإنه يتشاءم منه. ولذلك يروى أن ملكا خرج إلى حاجته فمر به رجل أعور فتشاءم منه وأمر بحبسه وذهب إلى عمله، فلما كان المساء رجع الملك من عمله ولم يصب بسوء وكان من أسعد أيامه، فقال أخرجوه، فلما أخرجوه قال لا أخرج إلا أن أقابل الملك. فلما جاءه قال له سألتك بالله لم حبستني؟ قال لأن اعتقدت فيك شؤما. قال أنت أصبحت شؤما علي أيها الملك، أما أنا فرأيتك فكان مصيري السجن طيلة اليوم، أما أنت فرأيتني وما ضرك بشيء. فاعتذر منه الملك وأمر له بجائزة. وهكذا كانوا يتشاءمون أيضا بالعطاس، إذا عطس أحد منهم، ولهذا يقال إن وغير ذلك من الأحداث، مثل ما لو رأى حادث سيارة أمامه فإنه يتشاءم بذلك وقد يرجع عن عمله أو يقع في قلبه شيء. ولهذا يروى أن رجلا كان قعيدا أيضا لبعض الأمراء فعطس عنده عطسة شديدة فكأنه فزع لها وهم به، فقال له إن هذا من طبعي ومن عادتي وأنني كثيرا ما يقع لي هذا، فقال لابد أن تأتيني بشهود وإلا عاقبتك. فخرج إلى السوق ويسأل الناس من يشهد لي أنني رجل كثير العطاس شديد العطاس. فجاءه رجل عند الملك وقال يا نعم أيها الملك والله إن هذا الرجل شديد العطاس حتى إنه عطس مرة فانقلع ضرسه. طبعا هذا يبدو أنها يعني تركيبة، لكنه فعل خير إن شاء الله لأنه قصد حماية أخيه المسلم. ومثل ذلك التفاؤل أو التشاؤم بالطيور، وهذا نجد اليوم موجودا عند الناس كثيرا، مثل التشاؤم بالبوم، رأى أو سمع رجل البوم ينعب فقال نعت إلي نفسي، والعوام يقولون زعق البوم احضر يا مشؤوم. وهكذا القط الأسود أو الغراب يتشاؤمون به ويسمونه أحيانا غراب البين، وهذا غراب البين، وهذا غراب البين بالبين ينعب، فيعتقدون أنه مشير إلى وفاة أحد أو إلى تفرق الجماعة، إضافة إلى تشاؤمهم بالنباتات أيضا، من الشجرة الجرداء التي لا نبت فيها ولا خضرة فيها يتشاؤمون منها، بل بعض الورود والزهور مثل السوسن يتشاؤمون منه ويقولون هذا سوء يدوم لمدة سنة. ومثل أيضا تشاؤمهم بالسفرجل أو بالياسمين أنه قد يدل على معان رديئة. ومثل ذلك الألوان، والغريب أنهم يتشاءمون باللون الأحمر مع أنه في العصر الحاضر يعتبر رمزا عند أهل الخبرة لمعاني التعلق والصبابة والمحبة. ومثل ذلك تشاؤمهم بالأحلام المخيفة أو بالأرقام، كما نجد مثلا أن الإنجليز يتشاؤمون بالرقم 13، حتى إنني قرأت أن المستشفيات لا يوجد فيها جناح بهذا الرقم، وعندنا في بعض البادية يتشائمون من الرقم 7. وكل هذه الأشياء بطبيعة الحال هي مجرد مشاعر نفسية لا دليل عليها، لا العقل يرشد إليها ولا الشرع ولا التجارب الواقعية، لكن الناس إذا تعلقوا ببعض الأشياء ربما أشاعوا أخبارا تؤكد هذا الشعور الموجود لديهم. ويعني بمعنى أن الذي يقع له حادث بسبب الرقم 13 أو بمناسبة الرقم 13، يعني في اليوم 13 مثلا، تجده يملأ المجالس حديثا عنه أنه خرج في اليوم 13 وحصل له كيت وكيت، لكن ملايين الناس الذين مروا في هذا اليوم وكانت أيامهم من أجمل ما يكون فإنهم لا يتحدثون عن ذلك، لأن هذا الوضع الطبيعي. وهكذا يلتقط الناس النماذج السلبية ويركبونها على مثل هذه الأمور حتى تنتشر بينهم مثل هذه النعرات الجاهلية. ومع ذلك كان في العرب من كان ينكر مثل هذا ويرفضه، وكان يقول قائلهم: وما أنا ممن يزجر الطير همه، أطار غراب أم تعرض ثعلب، ولا السارحات البارحات عشية أمر سليم القرن أمر أعظب. والآخر يقول: لا يمنعنك من بغاء الخير تعقاد التمائم، إن الأشائم كالأيامن والأيامن كالأشائم، وكذاك لا خير ولا شر على أحد بدائم، فتلك الأيام نداولها بين الناس. الفقرة الثالثة هي حول قوله تعالى: طائركم معكم. إن الإنسان يسبغ في كثير من الأحيان من شعوره على الأشياء التي حوله، فالسعيد يرى كل ما حوله سعيدا، وتجده يتحدث إلى الناس وهو مقبل عليهم، يتخيل أن قلوبهم مفسوحة ممنوحة بالسعادة والبشر والسرور، بينما الحزين يرى الأشياء كلها حزينة، حتى إنه يسبغ من ذلك على النباتات وعلى الورود وعلى الأشياء وعلى الطيور، فيرى فيها ويقرأ فيها علامات الحزن والهم والقلق والغم. وكذلك الإنسان السعيد والشقي والخائف، حتى كان الخائف يقول: لقد خفت حتى لو تمر حمامة لقلت عدو أو طليعة معشري، فإن قيل خير قلت هذه خديعة، وإن قيل شر قلت حق فشمري. بل إنك تجد الإنسان مثلا المدفوع بتابع الشهوة يخرج من بيته ويمشي في الأسواق والشوارع ويتقلب ويلتفت يمنه ويسره، وهو يخيل إليه أن الشهوة هي الدافع الأكبر الذي يحرك الناس، فكلما رأى أحدا يتحدث أو رأى امرأة واقفة أو رأى رجلا يترقب فإنه سرعان ما يبدو له ويبدو له أن هذا ينتظر صديقة أو عشيقة، أو أن تلك تنتظر صديقا أو عشيقة، وقد لا يكون الأمر كذلك ولا هو منه بسبيل، لكن شعوره الخاص هذا الاندفاع الشهواني يملي عليه أن يفسر الأشياء كلها على هذا الأساس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني أكثرهم هلاكا. إن الإنسان الذي يكون في قلبه نوع من اليأس ونوع من القنوط وربما أحيانا مقارفة لبعض الذنوب أو المعاصي أو شعور بأنه قريب من الوقوع في هذه الذنوب أو المعاصي، يخيل إليه أن الناس كلهم كذلك فيطلقها كلمة مجملة عامة: هلك الناس. والواقع أن الناس فيهم الأخيار والأبرار والأطهار، وحتى من يقعون في بعض الذنوب والمعاصي فإنه يفتح عليهم باب التوبة فيتوبون فيغفر الله لهم ويبدل سيئاتهم حسنات. فالإنسان إذا اندفع بشعور معين فإنه يضفي من هذا الشعور على الأشياء التي حوله. وكانت العرب تراعي هذا المعنى، ولذلك يقلبون الأمر على الوجهين، فاللديغ مثلا إذا أصيب يسمونه أحيانا سليما إشارة أو تفاؤلا بسلامته، وهكذا كانوا يسمون مثلا الغراب أحيانا يتفاءلون به ويقولون إنه زوال للغربة، وقد يتفاءلون بالهدهد ويعتبرون ذلك من الهدى، ومثل ذلك أنهم يتفاءلون بالمفازة الطويلة الصحراء فيسمونها المفازة تفاؤلا بأن يتجاوزها الإنسان، وقد يتشائمون فيقولون غراب البين كما ذكرنا. وفي بعض الأمثال الشعبية يقول: يا فرحة ما تمت، جاء الغراب وطار بها الغراب، فيعتقدون أن الغراب مما يتشائم به، وكذلك يسمون الصحراء مهلكة، بل حتى الحمام الذي هو رمز السلام قد يتشائمون به فيعتبرون أنه دليل على حصول الحمى أو على حصول الحمام أو الحمام والمقصود به الموت. قال: السماء كئيبة وتجهم، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء، قال: الصبا ولا، فقلت له: ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرمة. الفقرة الرابعة الاستعمال الشرعي. لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفاؤل وأقره كما في الحديث الذي ذكرناه حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة، وفي رواية: الكلمة الحسنة. المقصود بهذا التفاؤل أن الإنسان قد يخرج في سبيل فيرى أو يسمع ما يدل على التفاؤل، مثل المريض يسمع رجلا ينادي آخر فيقول له: يا سالم، فيتفاءل ويقع في قلبه نوع من السرور وتوقع الشفاء. فهذا محمود في الشرع، لأنه هو من أسباب الشفاء. ومن المجرب طبيا وثابت علميا أن من أعظم أسباب تقبل الإنسان للعلاج أن يكون في قلبه استعداد للشفاء وتفاؤل به، فيكون أثر العلاج عليه كبيرا. وقد شفي أقوام نعرفهم من السرطان وغيرها من الأمراض الفتاكة بمثل هذا الأسلوب وبمثل هذا السبب. وكذلك لو أن إنسانا مثلا تزوج أو هم بالزواج وسمع شخصا يقول لآخر: يا موفق، فتفاءل أن يكون الزواج موفقا. أو امرأة أرادت الزواج فسمعت من يقول مثلا: يا سعيدة، فحملت هذا على أنه بشرى بسعادتها. هذا مطلوب، لأن هذا ليس بالضرورة أنه يدل على ما هو واقع في القضاء والقدر، لكنه معنى شرعي طيب يدل على التفاؤل ويحمل الإنسان على الخير وينعش المعاني السامية في النفس ويبعث الإنسان على العطاء وعلى الإيجابية. ومن ذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة فقالوا: يا رسول الله، هذه يثرب. قال صلى الله عليه وسلم: هذه طابة. يثرب لفظ قد يدل على نوع من الشؤم، ومعناه ليس بجيد ولا محمود. ولهذا ما حكى الله تعالى في القرآن الكريم إلا عن المنافقين الذين يقولون: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، بينما سماها النبي صلى الله عليه وسلم طابة أو طيبة، وهي لفظ يدل على الطيب وعلى الخير وعلى الكرم، والله سبحانه وتعالى طيب ويحب الطيبين والجنة دار الطيبين، إلى غير ذلك من المعاني. ولهذا قال بعض العلماء إنه يكره أو يحرم أن تسمى المدينة طيبة، أن تسمى المدينة يثرب، وإن السنة أن تسمى طيبة. وهكذا أحد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الصحيح قال: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. فهذه المحبة التي يضفيها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجماد، على هذا الحجر، فيها معنى إيماني رفيع، وخصوصا لهذا الجبل المرتبط في تاريخ المسلمين. فأحد تدل على الوحدانية وعلى إفراد الله تعالى بالعبادة وعلى انتصار الإسلام والمسلمين، مع أن أحد شهد المعركة التي هزم فيها المسلمون وقتل من قتل وجرح من جرح. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا المعنى حتى ينتزع من نفوسهم المعنى الجاهلي الذي قد يجعلهم يتشائمون من هذا الجبل، فيبين أن طائر الإنسان معه، وأن ما يصيب الإنسان من النصر والهزيمة والارتفاع والضعف والغنى والفقر والنجاح والإخفاق إنما هو أولا بإرادة الله تعالى وقضائه وقدره، ثم هو بسبب ما يفعله الإنسان وما يقاسيه من الأسباب. وهكذا الاستسقاء، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استسقى حول رداءه فقلب اليمين على الشمال والشمال على اليمين، تفاؤلا بأن تتحول الأحوال وأن تتغير من الجدب والقحط إلى الغنى والمطر والغيث. ولما جاء سهيل بن عمر في صلح الحديبية وكان الأمر محتدما وكاد أن يتصعد بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وبين المشركين، تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم من اسمه ومما يعرف من وصفه، فقال: سهل أمركم. وهكذا كان، فقد أسهل الأمر وانتهى إلى الصلح المعروف الذي جعله الله تعالى فتحا، وقال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ولهذا روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجة يعجبه أن يسمع لفظا طيبا مثل: يا نجيح أو يا راشد. نجيح يدل على النجاح، وراشد يدل على الرشد. فإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم وسمع مثل هذه الأسماء تفاءل بها. وليس كذلك ما يتعلق بالشر أو بالأسماء المكروهة، وإن كان يستحب تغيير الاسم المكروه. خامسا، هل يقر الإسلام التشاؤم؟ الجواب بطبيعة الحال كلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ونهى عن التطير. ولما سأله الصحابة عما يجدون في أنفسهم قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، يعني من وجد في صدره شيئا فلا يصده عما أراد وعما نوى وعزم عليه. وهكذا جاء عند عبد الرزاق حديث مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلو أحد من ثلاث، من التطير ومن الحسد ومن سوء الظن. قال فإذا تطيرت فامضي، يعني لو وقع في نفس الإنسان شيء من هذه المعاني التي يتعاطاها أهل الجاهلية فالمطلوب منه وإن وقع هذا في قلبه أن لا يستجيب له، بل يستمر في طريقه ويتجاهل هذا الشعور السلبي المرذول ويؤمن بالله سبحانه وتعالى ويتوكل عليه. وإذا حسدت فلا تبغي، فالحسد قد يقع في قلب الإنسان بغير اختياره وما سلم منه أحد، ما خلا جسد من حسد، لكن عليك ألا يتحول الحسد إلى نوع من البغضاء أو الحقد على الآخرين أو هجوهم أو الحزن للنجاحات التي تصيبهم أو البغي عليهم بقول أو بحال أو بفعل. وكذلك إذا ظننت سأظنك بأحد فلا تحقق وتذهب لتتحرى وتتأكد من سوء الظن الذي وقع على زيد أو عبيد. إذن لا يقر الإسلام التشاؤم ولا يرضى به، بل هو حرام، وقد يكون التشاؤم شركا أحيانا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك. فإذا اعتقد الإنسان مثلا أن هذه الأشياء التي تشاؤم بها لها أثر في صناعة هذه الأمور أو تحقيقها فإنه حينئذ يقع في الشرك باعتقاد أن مع الله إلها آخر يخلق أو يرزق أو يدبر أو يحيي أو يميت. لكن ثمة حديث رواه أهل السنن، رواه الشيخان وأهل السنن وأحمد وغيرهم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وعن ابن عمر أيضا قال، إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث: في المرأة والدابة أو الفرس وفي الدار أو المنزل. وقد تكلم العلماء في هذا الحديث واختلفوا فيه، وخلاصة ما قيل فيه أنه لا يخلو من أربع احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون هذا وهما من الراوي من أبي هريرة، كما قالت عائشة رضي الله عنها حينما سمعت ذلك فإنها أنكرته وقالت: والله ما قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يحكي عن اليهود أو عن المشركين أنهم كانوا يتشاءمون بثلاث، فسمع الراوي آخر الحديث ولم يسمع أوله فحكى ما سمع، وهذا ذكره الطيالسي رضي الله رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها، فهذا احتمال. والاحتمال الثاني أن يكون هذا منسوخا وكان في أول الإسلام ثم نسخ، وبناء عليه فقد يكون هناك نوع من التدرج في تربية الناس على الخروج من الطيرة لأنها كانت شديدة اللصوق بحياة العربي في الجاهلية. والاحتمال الثالث أن بعض العلماء قالوا إن المقصود بالشؤم هنا ما يقع لبعض الناس من أثر الجاهلية، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن هذه الأشياء الثلاثة وإن لم يكن فيها شؤم بذاتها إلا أنها تصاحب الإنسان، فإذا كان الإنسان مبتلى بنوع من التشاؤم فوقع في قلبه شيء منها فإنه يتركها، مثل إنسان سكن بيتا فحصل له بسبب سكناه مشكلات معينة، فعلى هذا التفسير لو صح هذا التفسير لا بأس أن يخرج من هذا البيت لئلا يكثر عنده الوسواس والهواجس والظنون وتؤثر على نفسيته وعلى استقراره وعلى سكينته. ولهذا ورد أن قوما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن دار سكنوها وعددهم موفور ومالهم كثير، فقل عددهم وذهب مالهم، فقال لهم: ذروها ذميمة. وهذا ضعيف لا يثبت، والصحيح أنه لا يتشاءم بهذه الأشياء. وهذا هو الاحتمال الرابع وهو الراجح، أن المقصود بهذا الحديث نقل كلمة الشؤم مما كان يعتاده أهل الجاهلية من التشاؤم بذات الأشياء إلى المعنى الإسلامي الذي يبين أن التشاؤم ليس أمرا خارجيا وإنما هو أمر داخلي ذاتي. فهذه الأشياء الثلاثة ملازمة للإنسان، فيكون المقصود بالشؤم مثلا في الدار ليس شيئا غامضا أو غيبيا، وإنما شؤم الدار أن تكون ضيقة أو شوارعها ضيقة أو تكون قديمة أو رديئة التهوية أو جيرانها سيئون أو ما أشبه ذلك من الأوصاف المتعلقة بذاتها. وعلى النقيض من ذلك فإن التفاؤل أو اليمن بالدار أن تكون واسعة فسيحة، التهوية فيها جيدة، الجيران أخيار، أن تكون في موقع جيد وما أشبه ذلك من الأوصاف. وهكذا ما يتعلق بالمرأة فإن يمن المرأة يكون بجمالها وحسن طلعتها وحسن حديثها وطيب كلامها وحسن تبعلها للزوج وصبرها وكونها ودودا ولودا، هذا تفاؤل ويمن. والشؤم على النقيض من ذلك أن تكون مثلا دميمة أو سيئة الخلق أو عقيما أو مريضة أو حنانة، يعني تحن لبيت الأهل، أو أنانة يعني كثيرة التوجع، أو ما أشبه ذلك من الأوصاف الذاتية وليست الأوصاف الخارجية. وهكذا ما يتعلق بالأشياء الأخرى فإنه ذكر المرأة وذكر الدار وذكر الفرس، والمقصود بالفرس الدابة. فيمكن نقول مثلا السيارة، فإن السيارة إذا كانت سيارة جديدة ومن النوع المناسب وقليلة الفساد، فإن هذا دليل على أو يعتبر ويفسر على أنه يمن. وإذا كانت كثيرة الفساد وترتب عليها يعني أحداث وما أشبه ذلك، كان هذا من الشؤم المذكور في ذات السيارة، إما لعدم العناية بها أو لسوء صناعتها أو ما أشبه ذلك من الاعتبارات، وليس لأمر خارج عنها. وهنا قد يقول قائل: إذا كان الأمر كذلك فلماذا؟ وطبعا ما يؤكد هذا المعنى الذي ذكرناه ما جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة المرء المسكن الواسع، والمرأة الصالحة، والمركب الهني. ومن شقاوة المرء المرأة السوء، والمركب السوء، والمنزل السوء. هنا يقول قائل: طيب لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الشؤم في المرأة ولم يذكره في الرجل مثلا؟ فنقول إن هذا الذكر الثلاثي ليس على سبيل الحصر، وإنما على سبيل الذكر المجرد، وإلا فإن العلماء ذكروا أشياء عديدة مما يمكن أن يكون فيها معنى الشؤم المتعلق بذاتها لا بأمر خارج عنها. فذكر العلماء مثلا الخادم، ولا شك أن الخادم كثير التعلق بالإنسان، فأنت تجد بعض الخدم مثلا رجلا أو امرأة عنده من حسن الخلق والأدب والصلاح وحسن القيام على الخدمة والتدين وحسن التربية الشيء الكثير، ولذلك استخدام الأخيار والمسلمين والصلحاء مطلوب. بينما تجد من الخدم من قد يستخدم السحر في المنزل، وقد يعمل بين أهل البيت مشكلات، وقد يستخدم النميمة، وقد يربي الأطفال على معاني الرديئة، وقد يتعاطى الفواحش، وقد يضرب، وقد يمرض، وقد يقتل أحيانا. وجرائم الخدم عندكم وفي كل مكان معروفة مشهورة. إذن اليمن والشؤم في الخادم هو من هذا القبيل. ومثل ذلك اللسان، ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: إن كان الشؤم في شيء ففي اللسان. نعم، لسان الإنسان من الفأل فيه الكلمة الطيبة، طيب الإنسان في الكلام وطيبه في الحديث وكثرة الدعاء للناس وما أشبه ذلك، والتفاؤل بالخير والتفاؤل بالأسماء الحسنة. ونقيض ذلك الشؤم، أن يكون هذا الإنسان كثير التوقع للأشياء السيئة، كثير الظن بها، حتى أنه يقال إن رجلا كان يتشائم لنفسه ويقول، وهو يبيع، كان يبيع القلانس وهي ما نسميها نحن بالطواقي، فكان يقول: إنني رجل مشؤوم، حتى إنه خيل إلي أنني أوهم أن يبيعها، أنني لو بعت الطواقي لولدت النساء بنات ولم تلد ذكورا. فجاء آخر وقال له: إنني أشد منك، حتى إنه خيل إلي أنني لو بعت الطواقي لولدت النساء أولادا بدون رؤوس. ولذلك تجد الأمر الرباني بحسن القول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما في الصحيح أن الرجل يقول الكلمة من رضوان الله تعالى: لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له رضوانه إلى يوم يلقاه. ويقول الكلمة من سخط الله: لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. فقال الراوي: كم من كلمة منعنيها حديث بلال. فالكلمة الطيبة يقولها الإنسان ويتفاءل بها مهمة جدا. وعلينا أيها الأحبة ألا نقلل من شأن الكلمة في كل الظروف. أحيانا يخيل إليك أن الكلمة التي تقولها ولا رصيد لها في ظنك لا تنفع الآخرين. تصادف إنسانا مريضا وقد يكون بمرض خطير، سرطان في الدماغ، فتظن أنك حينما تقول له أبشر بخير والله سبحانه وتعالى بيده العافية وبيده الشفاء والصحة، فآمن بالله وتوكل على الله واجتهد في الدعاء واملأ قلبك ورئتيك من التفاؤل، تظن أنت أن هذا الكلام لا ينفعه. والواقع أنه بالتجربة تبين أن هذا الكلام يرفع معنويته ويعزز قوة الدفاع في نفسه ويعطيه ثقة بالله وإيمانا. ونقيض ذلك كونك تقابله فتسأله دائما عن المرض وما هي تطورات المرض وما هي آخر التقارير الطبية، فيتولد من ذلك نوع من الاعتماد على ذلك والشعور بالخوف ومزيد الترقب والقلق. فإذا قلت له هذا مرض سبحان الله قل من ينجو منه، مثل الذي عاد مريضا فقال له: ما داؤك؟ قال: كذا وكذا. قال: هذه العلة التي مات منها أبي. فإن ذلك يجعل الإنسان في حالة من الفزع والترقب. فالكلمة الطيبة عليك ألا تستخف بها يموت، وكذلك الكلمة السيئة على الإنسان أن يحذرها، يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل، فعثرته بالقول تودي برأسه وعثرته بالرجل تبرى على مهلي. ولذلك يقال إن خليفة رأى في المنام أن أسنانه تسقط فقيل قال علي بالعابر، فجاء له بمفسر الأحلام فقال له: أيها الأمير، يموت أهلك وأنت حي. فأمر به إلى السجن، وأمر بعابر آخر فجاء له وقال له: أيها الأمير، أنت أطول أهلك عمرا، فأعطاه مكافأة. أيها الأحبة، إن الخطاب الإسلامي في الدعوة، في الكلمة، في الخطابة، في معاملة الناس، ينبغي أن يعتمد على حسن العرض وعلى مخاطبة جوانب الخير والتفاؤل والإشراق في نفوس الناس وفي شخصياتهم، وأن يقتدي بالآخرين الذين استطاعوا أن يسوقوا كثيرا من الأفكار الرديئة والمعاني الرديئة من خلال بهرج القول وحسن العرض والأساليب المتقنة التي اعتمدت على معرفة جيدة بنفسيات الناس ومخاطبة ناضجة لعقولهم، بينما تجد أن أهل الخير في كثير من الأحيان قد يعتمدون على الصوابية الموجودة عندهم ويغفلون عن جانب حسن العرض وحسن التقديم لهذا المعنى. على سبيل المثال، يتكلم الناس اليوم عما يسمى بحقوق الإنسان، فتجد الدول الغربية ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات العدل تتحدث عما يسمى بالحقوق، وتنتقد دول العالم الإسلامي على بعض جوانب تطبيق الشريعة أو على ممارسات أخرى، لكن هذا النقد في جوانب لا شك أنها خاطئة لأنها نقد لأمور شرعية، وفيها جوانب قد تكون صواباً لأن حقوق الإنسان في العالم العربي والعالم الإسلامي بالتأكيد ليست على ما يرام. فهنا تجد كيف استطاعوا أن يسوقوا حقوق الإنسان كما لو كانت بضاعة غربية ومن إنتاجهم وعطائهم وثمار حضارتهم، بينما نحن كمسلمين وإسلاميين وأهل خير تجد أن قصارى ما نتحدث به عن حقوق الإنسان أن ننتقدهم في حقوق الإنسان أو أن نفند مذاهبهم، لكن أن نقدم نحن النظرة الإسلامية لحقوق الإنسان وما عني به الإسلام من رفع هذه الحقوق إلى أن تكون واجبات، ومن تربية الناس على معرفة هذه الحقوق، وتربية الناس وتعويدهم على المطالبة بها، وتربية الناس أيضا على أن هذه الحقوق ليست إجراءات إدارية محضة يمكن التحايل عليها، لكنها جزء من الدين الذي يتعبد الناس به ربهم ويخشونه بالغيب. هذه المعاني الراقية لو قدمناها للناس لكان أمرا مذهلا للآخرين. مثل ذلك الحديث عن الحرية، حتى أصبح جيدا عند الناس إذا سمعوا كلمة الحرية أن يعتقدوا أن المقصود بالحرية الحرية الغربية، الإباحية الجنسية مثلا أو ما أشبه ذلك، أو الاعتداء على ذات الله تبارك وتعالى، أو الوقيعة في الأنبياء والمرسلين، أو سب الصحابة، أو الاعتداء على المقدسات. بينما نحن كإسلاميين ومسلمين لدينا معاني الحرية الشرعية العظيمة التي كان بعض العلماء يقول: لو صحت الصلاة بشيء غير القرآن لصحت بقول الشاعر: أتمنى على الزمان محالة أن ترى مقلتاي طلعة حري. فكانت الحرية عندهم قيمة راقية عظيمة تدل على العبودية المحضة لله سبحانه وتعالى والتحرر من العبودية لفلان أو فلان، أو التأثر بضغوط سلطة أو ضغوط مجتمع، أو التأثر بهوى النفس أيضا الذي قد يحمل الإنسان على ما لا يجمل ولا يليق. فمعاني الحرية الشرعية الراقية يجب أن نقدمها ابتداء وليس من خلال الرد على الأطروحات الغربية. مثل ذلك الكلام عن حقوق المرأة، حتى أصبح البعض يظن أن الإسلام في قفص الاتهام، بينما لو قرأنا الشريعة قراءة صحيحة لوجدنا في العناية بالمرأة وتبجيلها ورفع مستواها شيئا غريبا حتى الغرب نفسه لم يصل إليه. أمريكا لم تعرف تملك المرأة إلا قبل 100 سنة، بينما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أقر ملكية المرأة وأنه لا يحل لأبيها ولا لزوجها ولا لابنها أن يأخذ شيئا منها إلا عن طيب نفس منها مثلا. إضافة إلى أن الإسلام لا نقول سوى بين الرجل والمرأة، بل فضل المرأة في أشياء. لما جاء الرجل يقول: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك. قال: في الرابعة أبوك، أو من أحق الناس بحسن صحبتي أو صحابتي. فهنا قدم المرأة، بينما في أشياء أخرى قدم الرجل. الميراث له نظام خاص لا يعتمد على تفضيل الرجل مطلقا أو المرأة مطلقا، إلا في حالة معينة إذا كانوا إخوة رجالا ونساء. فكثير من الناس لا يفهمون المعاني الشرعية ولا التشريعات الربانية في شأن المرأة، ويأخذون أجزاء أو ألفاظا أو معاني خاصة ويظنون أنها تختصر كل التشريع الرباني فيما يتعلق بالمرأة، فيقع عندهم نوع من الانهزامية ونوع من الضعف. في مقابل الإعجاب بأطروحات غربية تتحدث عن حقوق المرأة وعن تولي المرأة للمناصب وعن حق المرأة مثلا في الإجهاض وعن حقها في الزواج وعن حقها في الانفصال وعن مساواة في الميراث وعن غير ذلك من الأباطيل التي من السهل عندنا كمسلمين أن ندفعها وفق رؤية إسلامية شمولية، وهكذا حق الطفل إلى غير ذلك. سادسا، لماذا التفاؤل؟ التفاؤل أيها الأحبة الذي ندعو إليه ونريد أن نسوقه في هذه الجلسة ليس مجرد سذاجة أو غفلة عن قراءة الواقع، ولكن التفاؤل واقع من شأنه أن يحقق لنا عددا من المصالح. أولا، هو يفتح للإنسان آفاقا للعمل بدون كلفة، فالإنسان لا يتكلف كثيرا بالتفاؤل ولكنه يحقق لنفسه شيئا ليس بالهين. ولذلك قال الشاعر: أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، فإنه لولا الأمل لبطل العمل. فالإنسان إنما يحدوه إلى العمل التفاؤل، فالإنسان المحبط أو اليأس لا يعمل، وإذا عمل فإنه لا ينجح لأنه يقوم بأعمال مبنية على نوع من الإحباط واليأس والقنوط، فهي صحوة الموت أو الصرخة الأخيرة. ثانيا، التفاؤل يمنحنا الهدوء والاستقرار النفسي، وإذا ملكنا الهدوء والاستقرار النفسي فهذا يعني أننا نمتلك التوازن الفكري واعتدال النظرة. هذا الأمر من شأنه أن يعطينا عددا من مقومات النجاح في أعمالنا. كثير من الأعمال الإسلامية والدنيوية يجني عليها أنه يتم للإنسان أن ينفذها وهو مأخوذ بشعور معين من العجلة أو المسابقة غير المعتدلة، فإذا ملك الإنسان قدرا من التفاؤل مع الطموح فإنه ينجح في عمله. ثالثا، التفاؤل يمنحنا المزيد من الصبر والمواصلة ويهمش معاني الشك والتردد عند الإنسان. الإنسان غير المتفائل عند أول مشكلة تعرض له فإنه يرجع أدراجه ويقول: هذا مصداق ما كنت أظنه وأقوله. لكن المتفائل إذا وجد عقبة قال: الفرج من ورائها. رابعا، علينا أن نثق، أو أن التفاؤل يمنحنا هذا الشعور، أن نثق بقدراتنا وإمكانياتنا سواء كنا أفرادا أو جماعات أو أمما. إن التفاؤل يقضي على المشاعر السلبية تجاه أنفسنا أو شعورنا بالعجز أو الضعف أو نظرنا إلى الآخرين أو نظرنا إلى الأمة أيضا، فيقضي على معاني السلبية أو الجاهلية التي قد نطلقها أحيانا على الأمة. وأخيرا، فإن التفاؤل يمنح الإنسان المنافسة والقدرة على مواجهة التحديات بثبات مهما كانت هذه التحديات كبيرة وضخمة، بل إن التفاؤل يحمل الإنسان على أن يعتبر التحديات هي فرص. ولهذا يقول بعض العارفين: إن كل أزمة فهي فرصة في الوقت ذاته، إنها فرص لصناعة المستقبل وفرص لتصحيح الأخطاء الذاتية وفرص لتطوير الأشخاص وتطوير الأعمال وتطوير المشاريع. والتفاؤل أيضا يطوق فكرة الانتظار التي قد يبتلى بها البعض، حيث ينتظرون شيئا مجهولا لا يدرون بالضبط ما هو، يجعلنا أكثر واقعية وأكثر إقبالا على العمل. الفقرة السابعة، صور متفائلة. لقد تعودنا على الحديث عن جوانب سلبية من حياتنا، فإذا تكلمنا مثلا عن الأمة تكلمنا عن تفرقها وشتاتها، تكلمنا عن تخلفها التقني، تكلمنا عن ضعف الإنسان في عباداتهم، تكلمنا عن بعد الناس عن دينهم، تكلمنا عن الجهل، تكلمنا عن انحراف الحكم والسلطان، تكلمنا عن غلبة البدع إلى غير ذلك من الأشياء. وهذا الحديث ليس المقصود الغفلة عنه من باب أن الإنسان يريد أن يعمى عن الواقع، بل أقول لا بأس أن نتحدث عن نقد الواقع إذا كان هذا الحديث من منطلق السعي في التصحيح ومنطلق النظرة الواقعية التي تحدو الإنسان إلى العمل. أما أن يكون هذا الشعور يحمل الإنسان على نوع من اليأس والقعود والإحباط فلا ثم لا، وعلينا أن نوازن المزاج بذكر بعض الإيجابيات الموجودة في هذه الأمة وأسرد عددا منها. أولا، المظاهر التعبدية الإسلامية في جميع المجتمعات المسلمة بلا استثناء. فمثلا حيثما تزور بلدا إسلاميا من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب، تزور أندونيسيا أو المغرب أو مصر أو السودان أو دول الخليج أو حتى المناطق الإسلامية في أوروبا أو غيرها، فإنك لا تخطئ أن ترى المنائر في المساجد وترى الصلوات وتسمع الأذان، وكم بالآستانة من معان أثارت في حناياي الشجون، معان ليس تعدلها معان تفجر في الفؤاد هدى مبينة، تزيد الكافرين أسا وغيظا إذا نظروا، وترضي المؤمنين مآذن من بني عثمان شيدت من الدين الحنيف بها حصونا، ومن ينظر مآذنها يجدها رماحا في صدور الكافرين. فهذه المآذن، هذا الصوت الله أكبر الذي يشق أجواز الفضاء في كل بلد إسلامي، الله أكبر، هل أحيا لأسمعها إن كان ذلك يا فوزي ويا طربي. إنه أثر من آثار النبوة الباقية العظيمة. ثم مجيء الناس إلى المساجد كبارا وصغارا، شيبا وشبابا، رجالا ونساء، حتى في صلاة الفجر وفي شدة البرد وفي أوقات الخطر وفي أوقات الظلام، فإنك تجد الناس ينقلون أقدامهم إلى المساجد، وقد رأينا هذا في بلاد نائية لا يوجد فيها علماء ولا جامعات إسلامية، فهذا أثر واضح ينبغي عدم الغفلة عنه. كذلك الحج، فنحن نجد الحجاج من المسلمين بالملايين، ولم يعد الحج حكرا على كبار السن مثلا، بل أصبحت الأكثرية من الشباب، وهناك منافسة قوية جدا، ولو أتيح المجال للناس بإطلاق أن يحجوا لما وسعهم رحب الأرض، فأنت تجد أعداداً غفيرة من المسلمين. الحج يعتبر هو الأمنية العظمى في حياتهم، حتى إن أحدهم إذا رأى الكعبة أو رأى زمزم ربما شهق وسقط في غيبوبة، لأن هذا هو الحلم الذي ظل يراوده 60 أو 70 سنة. فهذا الشعور والارتباط العاطفي الإيماني بالكعبة وبالمشاعر المقدسة والسعي والحنين إليها، أشواقنا نحو الحجاز تطلعت كحنين مغترب إلى الأوطان، إن الطيور وإن قصصت جناحها تسمو فطرتها إلى الطيران. كذلك العمرة في رمضان تجد أعدادا كبيرة، وقد حسبت أو حاولت العام الماضي أن أحسب عدد الناس الموجودين بمكة، ولست متخصصا في الإحصاء لكن بصورة تقريبية، فخيل إلي أن عدد الناس الموجودين بمكة ربما خصوصا في أيام العشر وفي ليلة 27 قد يصل إلى 10 ملايين من السكان، وأما الذين عند الحرم فعددهم كبير أيضا. فهنا تتخيل أن هذا الرقم ربما يساوي رقم اليهود في العالم كله، في الأرض كلها يجتمعون في مكان واحد، وجلهم أو غالبهم جاءوا بغرض تعبدي وغرض إيماني. فهذه المعاني الظاهرة وهذه الشعائر الحية مما ينبغي أن نفرح به وأن نعيد ذكره تفاؤلا، أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره هو المسك ما كررته يتضوع. رمضان لو أتيت إلى أي بلد إسلامي وجدت بصمة رمضان واضحة عليهم، في سماهم، في وجوههم، في قسماتهم، في شفاههم. كذلك القيام في رمضان، وقد حدثنا الإخوة القائمون على مسجد الدولة الكبير هنا أنه يجتمع في رمضان ربما أكثر من 20,000 في صلاة التراويح وصلاة القيام. كذلك الحجاب رأيناه في تركيا وفي بلاد الغرب، والحجاب في مصر، والحجاب في دول الخليج وفي الشام وفي غيرها، الحجاب الإسلامي. بل تجد أن كثيرا من الفتيات بنت 13 و14 و15 سنة في هولندا أو في سويسرا أو في فرنسا أو ألمانيا تصر على الحجاب وتتحدى المجتمع والبيت والأسرة والمدرسة، حتى ربما تعرضت لصعوبات، تخيل، ومع ذلك هي مصرة على التمسك بهذا الحجاب الشرعي. نعم هذه حالات خاصة، ولكنها تدل على قوة وإنتاجية وقدرة عظيمة لهذا الدين وأهله على التغلب على المشكلات وعلى التجدد والاستمرار. وقد رأيت أيضا من يسمونهم بالجيل الثالث في فرنسا وفي غيرها، فوجدت شبابا متطلعا مقبلا معتزا بدينه مفتخرا بإيمانه وانتسابه. ذكر الله تعالى على ألسنة الناس حتى المقصرين والمفرطين، تجد لا إله إلا الله، أستغفر الله، أذكار، متابعة المؤذن، ذكر الصباح، ذكر المساء، بسم الله، السلام عليكم. حتى أنه ما يروى ويستطرف أن مجموعة في بعض دول الخليج كان يدعوهم رجل إلى النصرانية، وخيل إليه أنهم تنصروا، فكان يحضرهم إلى الكنيسة ويذكر لهم معجزات يسوع كما يسميها، فكلما سمعوا معجزة وراقت لهم صرخوا بصوت واحد اللهم صل على محمد. فكان هذا الرجل يشعر بإحباط وعجز ويأس، كيف هو يدعوهم إلى شيء وهم يخالفونه إلى غيره. بينما تجد عند النصارى لا يوجد أثر من أثار الدين. نعم هناك كنائس فخمة وهائلة في بنائها ومعمارياتها ومواقعها وأموال ملايين الدولارات، لكن انظر كم يتردد عليها ومن يترددون عليها وماذا يصنعون. قد أصبحت الكنائس تسوق مثلا الفساد والرذيلة والرقص والغنى وغير ذلك من الوسائل التي تحمل الناس على المجيء إلى الكنيسة، ولم يعد للدين في حياة الرجل الغربي، لم يعد الدين إلا مجرد ديباجة أو خلفية عندهم، ويعيش الرجل مع زوجته 40 أو 50 سنة عيشة عادية، لكن يذهب إلى القسيس من أجل أن يعمل له يعني عقد النكاح بعد هذه الفترة كلها. المثال الثاني ما يتعلق بالعلاقات الاجتماعية، وهو أمر مهم جدا، فأنت تجد في العالم الإسلامي نوعا من الترابط الكبير بين الآباء والأبناء، بين الإخوان، بين بني العم، بين القرابة، بين الجيران، العطف على الضعفاء، على الفقراء، المساكين، الصغار، الرحمة بالنساء وما أشبه ذلك من المعاني الاجتماعية الراقية. وقد قرأت مقابلة مع دكتور في مدينة الملك عبد العزيز في الرياض، وهو من كندا أسلم، ولما سئل عن سبب إسلامه ذكر أن من الأشياء التي حملته على التفكير في الإسلام مشاهدته للترابط الاجتماعي بين المسلمين. يقول لي صديق استرالي مات في بيته وظل أسبوعين لم يعلم به أحد حتى ظهرت رائحة الجيفة واتصل الجيران بالشرطة فجاءت ووجدته ميتا بينما يوجد 3 أولاد له في المدينة نفسها. وذكر أن صديقا آخر مرض وعنده أولاد لم يحملوه إلى المستشفى، بينما تجد عندنا في المجتمع الإسلامي نمط راقي من التعامل مع الآباء يعني شيء أقرب إلى الخيال. ولو ذهبت أحدثكم عن المعلومات التي أعرفها بنفسي عن هذا المثال فقط لوجدنا أن هذا ربما يتطلب حديثا خاصا. هذا أثر من قيم الإسلام التي غرسها في الآباء تجاه الأبناء وفي الأبناء تجاه الآباء. مثل ذلك أيضا الأنشطة الدعوية في المجتمعات الإسلامية، الجماعات الإسلامية، الجامعات الإسلامية، المؤسسات الخيرية، مدارس العلم والذكر، الكتب، المؤسسات، المكتبات، الأشرطة، المساجد، يعني أنماط وألوان من العمل المؤسسي الإسلامي الخاص والعام المرتبط والمنتمي والمستقل، يعني شيء عظيم وكبير جدا. ولو أيضا تأملت فقط الجانب الخيري لوجدت أن ثمة كتبا كثيرة تتحدث عن العمل الخيري. أعرف مثلا في دول الخليج فقط مجموعة من الكتب تحاول أن تحصر الجمعيات الخيرية أو جمعيات النفع العام، فما بالك بأنماط النشاط الإسلامي الأخرى، وما بالك بالعالم الإسلامي كله. هناك أيضا أمر رابع وهو مقارعة الاحتلال. نحن نجد أن دولة مثل دولة إسرائيل دولة تملك السلاح النووي أكثر من 200 رأس نووي، ولديها قدرات اقتصادية وسياسية وعسكرية هائلة، ومع ذلك استطاع طفل الحجارة بكسرة حجر أن يهدد هذه الدولة ويخيفها، واستنزف الملايين من ميزانيتها وذهب أعداد كبيرة منهم. هذا العمل يدل على قدرة كبيرة لهذا الدين ولحملته ورجاله على مواجهة الصعاب وعلى التجدد، وعلى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمتي كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره. كيف نصنع التفاؤل؟ أولا الاعتدال في النظرة، فعلى الإنسان أن يكون متوازنا معتدلا وألا ينظر إلى الجانب السلبي، بل إذا لزم الأمر فلا بأس أن يغلب الإنسان النظر إلى الجانب الإيجابي في الحياة، وهو كثير والخير أغلب من الشر. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمانه، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. إذا ما الدهر جر على أناس بكلكله أناخ بآخرين، فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. طيرة الناس لا ترد قضاء، فاعذر الدهر لا تشبه بلومي، أي يوم تخصه بسعود المنايا ينزلن في كل يوم، ليس يوم إلا وفيه نحوس وسعود تجري لقوم وقومي. بعض الناس لديه ما يمكن أن نسميه بعمى الألوان، فهو لا ينظر إلا إلى الجانب المظلم من الحياة ومن الناس، وهذا يدل على نقص في تربيته وفي داخل ضميره. ولذلك ربما ينظر بعض هؤلاء الناس مثلا إلى ما أعطى الله تعالى الآخرين ويغفلون عما منحهم من النعم، والله تعالى يقول ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. فالقناعة تجعل الإنسان راضي بما أعطاه الله تعالى من الصحة، من الجمال، من المال، من المكانة. خذ القناعة من دنياك وارضى بها، لو لم يكن لك إلا راحة البدن وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ننظر إلى من هو دوننا، فإنه أجدر ألا نزدري نعمة الله تعالى علينا. أما في الأمور الخيرية في الدين والتقوى والعلم والإصلاح وخدمة الناس، فعليك أن تنظر إلى من هو فوقك حتى تقتدي به. ثانيا الفرح للناس، علينا أن نربي قلوبنا على الفرح. كلما رأينا مسلما صادف خيرا، توفيقا في زواج أو ترقية في وظيفة أو شفاء من مرض أو هداية من ضلالة أو توفيقا في مشروع علمي أو عملي أو دعوي أو تجارة أو دنيا أو إن شاء الله فتح مطعما ووفق فيه، عليك أن تربي قلبك على أن يرقص طربا نجاح حققه أخوك المسلم. أنت هنا تصنع شيئا لنفسك قبل أن تصنعه لأخيك المسلم. أولا تفرح بإنجاز تحقق للأمة وتحقق لهذا الفرد، ثم بدلا من أن يكون شعورك سلبيا بالحسد الذي يحول هذا إلى نقمة، كان شعورك بالفرح يجعلك شريكا له. ولذلك يقول الشاعر عن الحاسدين، يقول: جحدوا صنيع الله بي فعيونهم في جنة وقلوبهم في نار. يعني يرون نعمة الله فهي جنة، وقلوبهم في نار بسبب ما يصيب قلوبهم من الحزن لذلك. النقطة الثالثة: مشاهدة النعمة، نعمة الله تعالى على العبد. والله تعالى يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. البعض يقول: نعم الله لا تعد ولا تحصى، ونحن نقول: نعم الله تعد ولكن لا تحصى. يعني تبدأ بعدها لكن ما تنتهي منها أبدا. ويكفي أن نقول: تخيل أيها الحبيب، كم يوجد في جسدك من ذرة؟ يقول العلماء: في جسدك تريولون ذرة. تريولون ذرة، معنى ذلك إن عندك تريولون نعمة في جسدك، لأن ذرة واحدة لو أصيبت مثلا بانشطار أو انفجار كان هذا هو السرطان. فعندك تريولون نعمة هذه بسلامتك من هذا المرض، فكيف بما فوقه؟ فكيف بما أعطاك الله من السمع والبصر والعقل والفؤاد والمال والصحة والعافية والزوج والولد واللسان، وفوق ذلك كله ما منحك الله تعالى من هذا الدين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فعليك أن تشاهد النعمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. لا تنظر إلى الأموال الكثيرة وإلى الآخرين، انظر إن عندك هذه الثلاث: أمن في نفسك وأهلك، وعندك العافية في بدنك، وعندك القوت الذي تأكله لمدة 24 ساعة فكأنما حيزت له الدنيا. ولهذا في قول موسى عليه السلام لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. قال بعض المفسرين: جعلهم ملوكا، أنه أعطاهم هذه الأشياء الثلاثة. فالإنسان إذا أعطي هذه الأشياء فهو ملك، ملك فهو ملك. النقطة الرابعة: حسن الظن بالله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر أن ربنا تبارك وتعالى ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى ينفجر الفجر. أليس هذا دعوة للتفاؤل؟ أن يتفاءل الإنسان العاصي، يتفاءل ويذكر أن ربه سبحانه يناديه ويقول: هل من سائل؟ لا تقنطوا من رحمة الله. الفقير مثل ذلك، المريض، المصاب، القلق، الخائف، الوجل، كلهم يتفاءلون بفضل الله تعالى وفيض جوده وكرمه وعطائه، فيقومون في هذه الساعة ويدعون ربهم ويسألونه. وكذلك ما يتعلق بالأمر العام، البعض قد يتشائمون من واقع الأمة. وهنا نذكرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري عن خباب: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فكان متكئا فقعد وقال: قد كان من قبلكم يؤتى الرجل فيوضع في الحفرة إلى آخر الحديث، ثم قال: والله لو يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. النقطة الخامسة: النزول للميدان والتجربة. إن الكثيرين قد يتوهمون موانع وعقبات لا وجود لها تمنعهم من العمل والمشاركة. على الإنسان أن ينزل للميدان وأن يقاسي التجربة، وإذا حصل له قدر من النجاح عليه أن يثمنه وأن يقدم لنفسه شكرا وهدية على هذا النجاح، وإذا حصل له فشل عليه أن لا يتوقف. يقال إن نيوتن أو غيره جرب 10,000 تجربة كلها باءت بالفشل، فكان يقول: إنني قد اكتشفت 10,000 طريق كلها لا تؤدي إلى المطلوب. النقطة السادسة: المشاركة مع الآخرين. فإن البعض قد يظل لديه نوع من الشك في قدراته وإمكانياته، لكن حينما يشارك الآخرين واحدا أو أكثر في عمله، في تجارته أو دعوته أو علمه أو أي عمل آخر يهم به، فإنه ربما يعزز بذلك الثقة بنفسه ويتدرب على مواجهة الحياة وصعوباتها. النقطة السابعة: تصحيح الأخطاء، خصوصا الأخطاء المتعلقة بالتفكير، وتفعيل المفاهيم الشرعية كمفهوم التوكل على الله سبحانه وتعالى، ومفهوم الإيمان بالقضاء والقدر، ومفهوم الرضا بما قسم الله تعالى للعبد. فبمثل هذه الأمور يستطيع الإنسان أن يجعل في قلبه ونفسه تفاؤلا، وأن يملأ رئتيه من الثقة بالله تعالى ووعده، وما ينتظره في مستقبل الأيام من الخير والبشر والسرور. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم موفقين متفائلين عالمين عاملين، ويهدينا وإياكم إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات هدية الإسلامية بالكويت، هاتف رقم 396-9992.